بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 40 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم ميم، يقول: شيخنا، ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الزوجات على وفق الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تستقيم لك على طريقة وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابتداء، نبارك للأمة الإسلامية جمعاء هذا العيد المبارك الذي هو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يوم عبودية. فبالأمس كان الصوم واجبا، واليوم صار الصوم محرما، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أمة الإسلام أمة امتثال، تقول في شريعة ربها سبحانه وتعالى: سمعنا وأطعنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا بد أن نقف مع هذا الدرس العظيم المبارك، وأن نعلم جيدا أن الدين إنما هو آثار ونقولات، فإذا جاءت الآثار وجب على الأمة امتثالها. ولنعلم أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، أما الذين يقدمون عقولهم وأهواءهم وآراءهم على الآثار والنصوص فأولئك قوم ضلوا السبيل. والواجب على المسلم أن يقدم الأثر وأن يخضع العقل له. والله سبحانه وتعالى خلق وشرع، فقال في محكم كتابه: ألا له الحكم، ألا له الخلق والأمر، وقال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذا كان الإسلام في أبسط معانيه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فنحن في هذا اليوم العظيم المبارك، ونحن نفرح ونوسع على أبنائنا وأولادنا، لا ننسى أن هذا اليوم يوم عبودية لله سبحانه وتعالى، فهو من أيام العبادات. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد فيها اليهود قد احتفلوا بأيام كثيرة، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل احتفال سوى يومين عظيمين مباركين: يوم الفطر ويوم الأضحى. ومن تأمل هذين العيدين وجد أنهما عيدان شرعيان مباركان. فعيد الفطر يلي صوم رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فحق لنا أن نفرح في هذا اليوم المبارك فرحا شرعيا، لا أنه خلي بيننا وبين الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، ولكن لأننا حمدنا الله سبحانه وتعالى على أن أتم علينا نعمة وأكمل لنا هذه الفريضة العظيمة المباركة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فحق لنا أن نكبر الله سبحانه وتعالى على ما هدانا الله عز وجل. وأما عيد الأضحى فإنه يتخلل ركنا آخر من أركان الإسلام، وهو ركن الحج. فبينما الحجاج ينتقلون من مكان إلى آخر، فمن منى إلى عرفة إلى المزدلفة، ثم يكون اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر فيفرحون في هذا اليوم وهو عيدهم الثاني، فعيدان يتخللان عبادتين عظيمتين مباركتين هما من أركان الإسلام العظيمة، مما يدل على أن المسلم متميز حتى في فرحه، فهو متميز في فرحه ومتميز في طرحه، هو عابد إن فرح وهو عابد إن حزن وأصيب بشيء. فما أعظم الإسلام وما أجله، وما أجل هذه الشريعة العظيمة التي يرتقي المسلم فيها مرتقا عظيما فيكون محله فوق الثريا، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الشريعة العظيمة المباركة وجعل هذه الشريعة نظام حياته. ولذا فإن المسلم إذا صار على هذه الشريعة المباركة في كل صغير وكبير بارك الله سبحانه وتعالى في حياته وكان أسعد الناس. أليس ربي سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ أليس ربي يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ فإذا فرح الناس فرحا غير مشروع فكانت المعاصي وكانت المؤاخذات وكانت التجاوزات، فمن غناء إلى رقص وطبل إلى اختلاط محرم إلى نزه غير مشروعة، يكون المسلم الذي رباه القرآن والذي علمه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كيف يفرح، لتكون حياته كلها موقوفة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حق لنا أن نكبر في هذا اليوم المبارك، ولهذا كانت السنة مع هلال شوال التكبير إلى أن يصلي الإمام صلاة العيد، نكبر لنعظم الرب سبحانه وتعالى على ما شرع وهدى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فلا بد أن نتمعن ما في هذه الكلمة العظيمة من إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإكباره سبحانه وتعالى وتبجيله. هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، له صفات الكمال والجلال، لنعظم الرب سبحانه وتعالى. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من شهواتنا، الله أكبر من أولادنا وأبنائنا، الله أكبر من حياتنا وأعمالنا، الله أكبر. ولهذا هذه الكلمة لا ينبغي أن تكون كلمة لسان، بل ينبغي أن تكون كلمة إكبار وتعظيم وتقوى لله سبحانه وتعالى، ليعظم الرب في القلب فتنتج الجوارح العبادة المشروعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعيد على أمة الإسلام هذه الأعياد العظيمة، وهي ترفل في السعادة والقوة والعزة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمن على أمة الإسلام بتحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤالي السائل وهو ما يتعلق بالعلاقة الزوجية بين الزوجين، وما حد ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم، نقول إن هذه العلاقة قائمة على ما بينه الله عز وجل في كتابه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكلمة السكن وكلمة المودة وكلمة الرحمة هي عنوان البيت المسلم، سكن ومودة ورحمة، سكن وطمأنينة وانشراح، وكأن الرجل في اضطراب وفي حيرة حتى يتزوج فيحصل السكن، وكأن المرأة كذلك. فإذا ما التقى الزوجان على طاعة الله سبحانه وتعالى حصل من الانشراح، وحصل من الأنس ما حصل، وحصل من السكن ما حصل. ثم الكلمة الثانية وهي كلمة المودة والمحبة والألفة، ثم الكلمة الثالثة كلمة الرحمة التي بها يقيل الزوج عثرات زوجته، والتي بها تقيل الزوجة عثرات زوجها. فإن لم تكن المودة الكافية فلتكن الرحمة الغامرة. حينما يبغض المؤمن والزوج خلقا في زوجته فليرضى آخر بموجب هذه الرحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقد قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس معاملة لأزواجه، فما ضرب ولا نهر ولا سب ولا شتم ولا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتابا كسر قلبا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم كما هو خير الناس في ديانته وطاعته، فقد كان خير الناس في معاملته ومعاشرته، كيف لا وقد جعله الله تبارك وتعالى القدوة المطلقة. فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو قدوة وهو زوج، وهو قدوة لنا وهو نبي، وهو قدوة لنا إذ يحكم في أمة، وهو قدوة لنا إذ يقود جيشا، وهو قدوة لنا إذ يعامل صبيا، وهو قدوة لنا إذ يتعامل مع حيوان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نالت رحمته كل هذه الكائنات؟ صدق ربي إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحم الحيوان ورحم الإنسان ورحم الطير صلى الله عليه وسلم. وأمثلة الرحمة لو استطردنا فيها لربما أخذنا الحلقة بكاملها. وأعظم الرحمة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فصار منهاجا وشريعة وسبيلا تسير على وفقه أمة الإسلام. ألف يتقي الله الزوجان في أنفسهما، وليقدم الزوج المعاملة الحسنة وكذا الزوجة، ولتكن المرأة المرأة اللينة الهينة المطيعة التي تنفذ ما قاله صلى الله عليه وسلم: تصوم شهرها وتؤدي صلاتها وتطيع زوجها وتحصن فرجها. هي التي إذا نظر إليها صرت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله، وإذا أمرها أطعت. وكذا الزوج يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وليعاملها بالإحسان والمعروف. وليعلم الزوج أنه متى اتقى الله في زوجته اتقى الله فيها وعاملها لله، بارك الله عز وجل له فيها. كم من نشوز لزوجة أصلح بسبب تقوى الزوج، لما دعا في جوف الليل ولجأ إلى الرب سبحانه وتعالى فأصلح الله عز وجل زوجه. فالله سبحانه وتعالى يصلح الأزواج والأولاد بحسب العبادة والطاعة والإقبال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وأصلحنا له زوجه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل زوجين. أما عن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولن تستقيم لك على طريقة، فهو حديث صحيح، ومعناه كما ذكر العلماء كابن هبيرة وغيره، المعنى أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإنها لن تستقيم لك على طريقة، فربما تريدها على طريقة ما، فما إن تسير فيها حتى تتركها إلى طريقة أخرى وهكذا. وإذا لا بد من الصبر على الزوجة، فهو يساوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع أعوج، وإن ذهبت لتقيمه كسر، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. فهي لن تستقيم على حال، ولكن طالما أن المسألة لا تصل إلى عرض أو لا تصل إلى تفريط في عبادة، فليصبر الإنسان على ما كان من أخلاق زوجته، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو، أي خذ ما سمحت به الناس في أخلاقهم ومعاملتهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ أحمد، يقول: شيخنا، كثير من الناس يشتكي من الفتور بعد شهر رمضان، فما هي أسباب ذلك وكيف ينجو العبد من هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والغفلة. ولا شك أن ما عاشه المسلم في هذا الشهر المبارك وتقلبه في الطاعات من طاعة إلى طاعة، فمن صيام أمسك فيه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات طاعة لله سبحانه وتعالى وعبودية له عز وجل، فكم هذبت النفوس في هذا الشهر وأمسكت عن شهواتها ومما أباحه الله عز وجل في غير هذا الزمن المخصوص، فتربت النفس كيف تنضبط أمام المباح، ولذا فإنها تنتفع بهذه التربية أمام المحرمات. فإذا كان الإنسان ينتهي عن الطعام والشراب اللذين هما الحلال في غير هذا الزمان، فكيف بأكل الرشوة والحرام؟ وإذا كان الإنسان يحبس فرجه في هذا الزمن فلا يجوز له أن يجامع امرأته وهي حلاله في غير هذا الوقت، فكيف بفرجه في المحرم؟ لا شك أن النفس هذبت، ولا شك أن القلب انكسر وشعر بلذة، شعر بهذا الأنس حال صيامه وهو يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الإمساك المبارك الذي في الحقيقة ليس إمساك بطن وإنما هو إمساك عن شبهات وشهوات، كما ربان الإسلام في معنى الصيام العظيم، وأن الإنسان إذا صام في هذا اليوم العظيم فليصم سمعه وبصره وجوارحه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس الله سبحانه وتعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم طاعة أيضا تلاوة القرآن، كم امتدت الأيادي إلى المصاحف في هذا الشهر المبارك، وكم كانت الختمات تلو الختمات أنس القلب أنسا عظيما في ظل كتاب الله سبحانه وتعالى، قرأ وسمعه، وربما سمع الختمة وربما سمع الختمتين، فعاش مع كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وسماعا. ولا شك أن للقرآن أثرا عظيما في القلب، ولذا قال بعض السلف: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى. ثم طاعة ثالثة، طاعة إطعام الطعام وإنفاق الأموال، فكم جادت أيدي وعلت على بخلها وشحها فأنفقت وأعدت الموائد وأطعمت الصائمين، كل ذلك وكل هذا قرة عين لها. يفرح الإنسان إن طعم صائم من طعامه ولو أنفق في ذلك ما أنفق، يشعر بالسعادة وهو يرى موائد كثيرة يفطر عليها الصائمون من طعامه الذي أطعم ومن بذله الذي بذل، محققا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وطاعة أخرى، لقد تقلب أيضا مع الساجدين حينما كان في الليل مع القائمين يحقق قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكم نصبت أقدام وكم تعبت حتى كادت تتورم، ولكن كل هذا هان لأن الإنسان يتذكر الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فكل هذه العبادات لها أثر في النفس، ولهذا يشعر الإنسان خلال رمضان بهذه الهمة العالية وبهذا الأنس وبهذا النشاط. فإذا انتهى رمضان وابتعد الإنسان عن تلك الأجواء، فبعض الناس قد يشعر بالفطور يوما بعد يوم، وهذا في الحقيقة مؤذن خطر، وإن كان في الحد الطبيعي شيء طبيعي، لكن إذا زاد عن حده إلى أن يصل إلى التكاسل عن الواجبات فهذا مؤذن خطر. ولهذا فمما يؤدي إلى الفطور انقطاع الإنسان عن جنس هذه الطاعات التي كان يأتي بها في رمضان. أين قيام الليل بعد رمضان؟ وأين تلاوة القرآن بعد رمضان؟ هل كانت هذه التلاوة خاصة بهذا الشهر؟ أبدا، ولما يتربى الإنسان في هذا الشهر على هذه العبادات، حتى إذا كان بعد رمضان واصل الطاعة. فسبب ذلك أن الإنسان لا يأخذ بالجد والحزم بعد رمضان مثلما أخذ بالجد والحزم بعد رمضان. ألا فليعلم الإخوة والأخوات أن دليل قبول الحسنة أن تسلم إلى حسنة مثلها بعد رمضان، ولا نكون كالذين قضى الله عز وجل فيهم، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فلا ينبغي أن ننقض ما بنيناه وما أتقناه في هذا الشهر العظيم المبارك. فلذا فإن هذا الفطور سببه في الحقيقة الغفلة وعدم أخذ النفس بالجد والحزم، وعدم أيضا التدبر والتفكر في معاني هذه العبادات التي كانت في رمضان. وأيضا قد يكون من أسباب ذلك أن الإنسان قد تقل ويبتعد عن صحبة الأخيار من يقتدي بهم في هذه الطاعة والعبادة، ولهذا على الإنسان أن يواصل هذه العبادات وأن يصاحب الأخيار، إن غفل ذكروه وإن ابتعد قربوه، فالإنسان قوي بإخوانه. أما الشيء الطبيعي معلوم أن الإنسان قد يقل شيئا ما، لكن لا يصل إلى حد أنه يفرط في العبادات تفريطا يؤاخذ عليه
أو تفريطا يحرم بسببه من الأجور والحسنات. ونستحضر أن هذا العمر منحة وأن هذا العمر فرصة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالآن أنت تعيش، الآن عينك تطرف وقلبك ينبض، ولك عمر أيام وليالي وساعات ودقائق، فلابد أن تستغل هذا قبل لقاء ربك سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: شيخنا، أنا شاب جامعي على استقامة والحمد لله، وكثيرا أسمع لعلماء المملكة السلفيين، ولكن كثيرا ما تأتيني نية طلب العلم بنية رفع الجهل عن نفسي وأسرتي فقط، فلا تأتيني بأن أكون داعيا في الرد مثلا على الجماعات والأحزاب والمبتدعة، بل للرد على العلمانية والملحدين والتنويريين والمثقفين وجميع أتباع المدرسة العقلانية التي تشكك بالسنة والصحابة والقرون الثلاثة والبخاري وهكذا جميع الأئمة، فهل فتنة هؤلاء أشد من أهل البدع؟ وهل نيتي في طلب العلم هذه صحيحة؟ وبماذا تنصحني وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحك ألا تحجر في فضل الله واسعا، وانوي النية الشاملة، لا تنوي أن ترفع الجهالة عن نفسك فقط وعن أهلك، بل هذا من النوايا. إنو أن تكون إمام هدى ومصباح دجى تملأ الدنيا علما، وهل النية تدفع عليها مالا؟ ووالله لو كان الإنسان يدفع على هذه الأمان مالا وهو يؤجر على هذه النية، والله لدفع الدنيا كلها. واعلم يا بني بارك الله فيك أن العبد يؤجر على نيته ويؤجر على عمله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الأربعة نفر، ومن ذلك أن رجلا قال: لو أن لي مثل ما لفلان، أي الباذل للمال، لفعلت مثل ما فعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. لماذا يحرم الإنسان نفسه عبودية النية؟ هذه العبودية التي يحصل بها الإنسان من الأجور ما الله عز وجل به عليم. لماذا تكون عبادتك فيما تقدر عليه من قول أو عمل؟ أين النيات؟ هذه النيات لماذا لا نتاجر بها مع رب البريات؟ ورب نية تكون أبلغ من عمل، ورب نية يموت الإنسان عليها فيؤجر أجر العاملين. فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. لماذا تحجر في فضل الله وسعة؟ وفضل الله عز وجل عظيم. إنو أن تكون إماما تملأ الدنيا علما، لا أن ترفع الجهالة عن نفسك فقط ولا عن أهلك. لماذا تحجر واسعا؟ كذلك أيضا لماذا تقوم بالرد على العلمانيين وعلى هؤلاء الذين يطعنون في سنة رسول الله الليل والنهار؟ لماذا لا تنوي وتتعلم أن ترد على كل مخالف؟ ليس المخالف نوعا واحدا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، علامة لا تضرب بسهم في كل باب. مع الملاحدة ترد، وعلى العلمانيين ترد، وعلى اليهود ترد، وعلى النصارى ترد، وعلى إبليس رأس هؤلاء ترد، وعلى أهل البدع بجميع فرقهم ترد. لا تطر، تعلم لترد على كل باطل، فإن الصراع قائم بين الحق والباطل أيا كان نوع هذا الباطل. ولكن إن فتح لك هذا الباب أكثر من غيره، واستطعت أن تحصن فيه نفسك فيه وأن تتوسع في هذا الباب لتسد بابا من الأبواب، لا بأس أن الإنسان يتوسع في باب أكثر من غيره، لكن ليضرب المسلم بسهم في كل باب. وأنا أنصح نفسي وإخواني: أعمال الطاعات وأعمال البر لا تغلق بابا وترمي مفتاحا في البحر المتوسط أو في المحيط الهادي، وإنما افتح كل باب، حتى الباب الذي قد تظن أنك ستكون عاجزا عنه، سر الله عز وجل من فضله، وسل الله سبحانه وتعالى أن يفتحه لك. والخزائن بيد الله لا بيد أحد مخلوق، بيد الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الباب مغلقا أمام الإنسان، ثم يشاء الله عز وجل بصدقه أن يفتح له. ليس شيء أعظم من أن تصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملك في كل خير وأن يفتح لك كل باب. والله لو كنت أميا لا تحسن القراءة والكتابة وسألت الله عز وجل أن يعلمك القراءة والكتابة، فلا والله إن كنت صادقا يبعد أن يعلمك الله عز وجل القراءة والكتابة فتتعلم. هؤلاء الأئمة الربانيون ربما لو نظروا إلى نتاجهم بعد ذلك، ربما بعد هذا النتاج لو تسألهم قبل هذا النتاج: أكنتم تصدقون أن يبلغ نتاجكم هذا؟ لقال كل واحد: لا أصدق والله. أنت نفسك في هذا الاعتكاف وبعد رمضان. قد تسأل نفسك هل قبل هذا كنت تظن أنك ستواصل هذا الاعتكاف وتلك العبادة وهذه الطاعة وكذا وكذا؟ ربما كنت لا تظن هذا، وربما الواحد من الإخوة استفاد استفادة قد كان يظن أنه لن يستفيدها، سواء في العبادة أو سواء في العلم. ففضل الله عز وجل واسع. من كان مريضا قال الأطباء لا شفاء لك عندنا، فليدعو الله عز وجل بالشفاء. من كان كبير السن لا ينجب، فليدعو الله عز وجل بالولد الصالح لعل الله عز وجل أن يرزقه. أما قال الله عز وجل عن زكريا: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فلا تكن بدعاء الله سبحانه وتعالى شقيا، وسأل الله عز وجل من فضله. فأنصح نفسي وأخي السائل ألا يغلق بابا وألا ييأس من باب، ففضل الله عز وجل واسع. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما، والله أعلم.
صلى الله عليكم شيخنا. في سؤاله يقول: هل هؤلاء أشد من أهل البدع؟
هؤلاء كلهم على شر، كلهم على شر. ومن أهل البدع من هو أشد منهم، ومن وهؤلاء أشد من بعض أهل البدع. كل أهل البدع على شر وعلى ضلال، فعليك بمواجهة الجميع على قدر استطاعتك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ خالد، يقول: شيخنا نريد حديثا عن يزيد بن معاوية وتأصيل العلماء وموقف المسلمين منه، فكثيرا ما يتكلم عنه من يريدون الطعن بالتراث، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. تريد مختصرا في يزيد بن معاوية؟ خذ كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه الجامع المانع في ذلك. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الناس في يزيد وهو ابن معاوية ابن أبي سفيان، وهو الذي ولاه أبوه معاوية رضي الله عنه ونص عليه وتولى بعد معاوية رضي الله عنه. شيخ الإسلام رحمه الله قال: الناس في يزيد طرفان ووسط. طرف غلا ذما حتى كفره، وطرف غلا مدحا حتى جعله صحابيا ووليا من أولياء الله. والوسط أن يزيد كسائر الملوك له الحسنات وله السيئات، ولنعلم أنه قد ألصق به من الكلام ما لم يجر منه وما لم يحدث منه، وإنما كان الحنق على بني أمية في شخص يزيد. لكن له من الحسنات وله من السيئات ما عرف عن يزيد، فهذا هو الوسط، أنه كسائر الملوك فيه فجور وفيه أعمال حسنة، فالحكم عليه كما يحكم على سائر الملوك، فليس هو الصحابي ولا هو الولي من أولياء الله، ولا كذلك هو أيضا من الكفار ومن هؤلاء، بل هو كسائر الملوك، عنده فجور وعنده أيضا حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ خالد، يقول: شيخنا ما الحق في الكلام عن الدولة الأموية؟ لأنهم يقولون إن ما قبل هذه الدولة دين وما بعدها دين آخر، والفترة الانتقالية بينهما هي فتنة علي رضي الله عنه التي بدايتها عثمان رضي الله عنه التي وقع فيها بأن عين أحد أقربائه، فمن بداية الدولة الأموية وجد الدم والقتل والسلطة وعلماء السلطان والفقه السياسي الذي قننه ومنهجه العلماء ليصبح من الدين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا الطرح لا يرضي في الحكم على الدولة الأموية، وهي الدولة التي ولت الخلافة الراشدة، وهذه الدولة لها وعليها، لكن لنعلم أن لها الكثير والكثير، فقد اتسعت الفتوحات في عصر هذه الدولة اتساعا عظيما، واصلت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والفتوحات حتى جابت الأرض شرقا وغربا، ووصلت الفتوحات إلى حدود عظيمة جدا في هذه الدولة، وكان أمراؤها حريصين على ذلك، إلا أن بعض أمرائها كان فيه من الفجور ما فيه، وبعض أمرائها كان فيه من الصلاح ما فيه. فعلى رأس هذا الملك معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي هو أجل من كل التابعين، حتى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي كان إمام عدل وكان إمام رشد، لكن معاوية رضي الله عنه أفضل منه. ففي هذه الدولة عمر بن عبد العزيز، وفي هذه الدولة أفضل منه وهو معاوية ابن أبي سفيان، فيها أمراء صالحون وفيها أمراء كان لديهم من الفجور ما فيهم، لكن بصفة عامة في هذه الدولة كان يعيش التابعون، لم يكن دين هذه الدولة دينا آخر غير الدين الذي كان من قبل، هو دين الإسلام. والذي كان في ظل هذه الدولة من العلماء من كان فيها، ومن الأئمة ومن صدر هذه الأمة المباركة من كان في هذه الدولة، وحفظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصنفت المصنفات ووضعت الدواوين، وحفظت السنة بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الدولة. ولكن لنعلم أن كثيرا من الشعوبيين وأن كثيرا من الحاقدين حقد على هذه الدولة فتكلم فيها بما تكلم، مثل هذا الكاتب الضال سيد قطب، فأنه قد حط على معاوية رضي الله عنه وحط على هذه الدولة الأموية. فكثير من التاريخ قد شوه في شأن هذه الدولة وألصق بها ما هي منه بريئة، ولكن في الجملة كان يوجد بعض الفجور في بعض الملوك، لكن هذه الدولة نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، واتسعت الفتوحات الإسلامية في هذه الدولة، ووجد في هذا الزمان من علماء الأمة ما حفظ الله عز وجل به الدين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول شيخنا: هل أصحاب المناهج الباطلة التي تبث على القنوات من أمثال إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ستموت بدعتهم كما ماتت بدعة من سبقهم من أهل الباطل كأمثال طه حسين وقاسم أمين قديما، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه البدع تدك دكا وتضحض ضحضا، وقال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاهق. وقال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالضلال إن شاء الله إلى اضمحلال، لكن سيخرج ضلال آخر. وكم كانت من فرق وجماعات قوية في عصر من العصور ثم ضعفت، والصراع قائم ولن ينتهي بين الحق وبين الباطل. فإذا كان إبراهيم عيسى هذا أو هؤلاء الأقزام الضلال الذين يتفوهون بالكفر ويحتاجون إلى قامة حجج وإلى سيف السلطان والحاكم، فكان هؤلاء يبثون سمومهم وكفرياتهم وضللهم في الأمة، فينال السنة لهم بالمرصاد. ولكن نعلم إن شاء الله أن الحق منصور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرا الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم. وسيزول هذا الكلام ومع أصحابه، لكن لنوطن أنفسنا على أن إبراهيم عيسى شخصية لن تموت، وإسلام البحيري شخصية لن تموت، كما أن الجهم بن صفوان شخصية لن تموت. أقصد أنه يكون للباطل نظراء وشبهاء، والله سبحانه وتعالى قسم الخليقة هذه القسمة، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن، كما قال سبحانه: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنهم المهدي ومنهم الضال ومنهم السني ومنهم المبتدع الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكبت هؤلاء وأن يضحد هؤلاء، وألا يرفع لهم راية، وألا يسمع لهم كلمة، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر إن لم يسبق في علمه هدايتهم سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول شيخنا: بعض الناس يتابع أمثال إبراهيم عيسى وإسلام البحيري للفضول فقط مع علمه بكاذبهم وضلالهم، فهل من نصيحة لهم؟ وما هو العلم الذي يتسلح به الإنسان ضد هؤلاء حيث إنهم طعنوا في أئمة الإسلام حتى في الصحابة رضي الله عنهم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الفضول يشاهد أمثال هؤلاء، لا يجوز قط أن يشاهد هؤلاء ولا أن يستمع إلى أمثال هؤلاء، واستماعهم معصية، والإنسان لا يأمن على قلبه. فهذا الذي يقول أستمع من باب الفضول قد تعلق كلمة في قلبه فتكون سبب انحرافه. والمسلم التقي النقي الذكي هو الذي يحافظ على قلبه ويقيه من الشبهات، وليس الذي يرمي نفسه في وسط الشبهات ثم يقول أنا محصن. ابتعد. من كابن سيرين رحمه الله في هذه الأمة، محمد بن سيرين إمام التابعين، لما دخل عليه رجلان من أهل البدع قال له نقرأ عليك الآية، قال لا. قال له نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال لهما وهما في بيته إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فقال له جليسه على ما لم تستمع الآية منهما أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فإذا كان ابن سيرين خشي على قلبه من أن يستمع إلى هذا، ولهذا كان بعض السلف لما قال له رجل من أهل البدع والهواء تعالى أناظرك أو أجادلك، قال لست في شك من ديني، لست في شك من ديني. وقال أيوب السختياني وهو من أئمة التابعين لما قال له رجل تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. فأيوب لم يستمع لممتنع نصف الكلمة، وابن سيرين لم يستمع الحديث. تستمع أنت إبراهيم عيسى؟ تستمع أنت أهل الشبه والضلال؟ تقل الله سبحانه وتعالى يا رجل لا يجوز، لا يجوز مشاهدة هؤلاء، هذه واحدة. اثنان، لا يجوز اقتناء هذه القنوات أصلا. ثلاثة، لا يجوز أن تمكن أولادك من هذه القنوات، هذه القنوات التي بين شبهة وشهوة، هذه القنوات بين شبهة وشهوة. ولو قلنا هداية، الله أعلم أين هذه الهداية، أين هذه الهداية، الهداية الخالصة ما نعلم عنها. والله ننصح أمة الإسلام هذه القنوات حتى التي يقال إخبارية أو يقال رياضية ففيها من الدخن ما فيها، فليحجر الإنسان نفسه وليحبس الإنسان قلبه على الحق والنور وعلى الحياة، حياة الوحي. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أما والله سماع هذه القنوات وهذه الفضائيات والله يمرض القلب وقد يؤدي يوما ما إلى موت القلب، فالسلامة لا يعدلها شيء. والقلب السليم الذي لا ينجو إلا صاحبه هو السالم من كل شبهة وشهوة. أسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة، قال يا شيخنا هل الأفضل إن رزقت بولد أن أسميه معاوية نصرة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ولندرة من يسمي هذا الاسم بسبب تشويه صورة معاوية رضي الله عنه، أم أسمي عبد الرحمن وعبد الله للحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما أفضل الأسماء من حيث هي فما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأما ما عبد وحمد هذا ضعيف، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا من حيث هو. لكن قد ينتقل المفضول إلى فاضل في بعض الأحيان في بعض الأوقات لبعض الأغراض، لهذا نرى أن هذا الأخ لو سمى معاوية ورأى أن تسمية معاوية نافعة حيث إن في بلدتي أو في الناس مثلا من يطعن فيه فأراد أن يغيظ هؤلاء، فحينئذ أرى أنه لا حرج ولا بأس في ذلك، وأنه لو قدم بهذه النية نرجو له خيرا، فقد ينتقل المفضول إلى فاضل مع وجود هذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ الشريف، يقول شيخنا إذا كان بعض المصلين خاصة الذين يصلون على كراسي يطلبون من الإمام عدم إلقاء كلمة بين التراويح وهي لا تتجاوز العشر دقائق وقد أعلمهم أن هذا هو الأفضل وقد يتركها يوما أو يومين ولكن الأغلبية لا تعارض، فماذا يصنع وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. على الإمام في صلاة التراويح وغيرها أن يتخول الناس بالموعظة ولا يمل الناس، فإذا كان الناس يطلبون أن يعظهم مثلا في الأسبوع مرة فلا يكثر عليهم، فلا يكثر عليهم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. هذا بخلاف العلم، العلم تدرسه ساعات، ولو درست العلم طوال الليل والنهار إلى أوقات النوم والراحة فهذا لا حرج ولا بأس، كما كان هدي السلف الصالح. أما الموعظة أن تعظ الناس فلا تمل الناس، وأعطي الموعظة بالقدر الذي يستقبل عنك فيه وعليه، فإننا نقول الأمر في ذلك نسبي، فمن أراد أن يجعل كلمة في التراويح كل يوم فلا حرج، ومن أراد أن يجعل كل يومين فلا حرج، ومن أراد أن يجعل كل ثلاث فلا حرج، ولا تمل الناس واقتدي بأضعافهم والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال مورد من مصر من الأخ عمران، يقول شيخنا ما رأي فضيلتكم في إهداء المخطوبة كتاب تحفة العروس ومما يحتوي عليه من أمور الجماع والتوسع في ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أنا أنصح بكتاب الله وبسنة رسول الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن هذا الكتاب وصاحبه قرأته أنا أول استقامتي، ولكن صاحبه لا يعرف بالسنة ولا تقتني أمثال هذه الكتب، وما كان فيها من نفع ففي كتب السنة الغنية إن شاء الله. خذ ما يتعلق بأبواب المعاشرة بالمعروف، صور هذا أو خذ هذه الكتب وقدمها هدية لزوجتك والحمد لله، وهذا يكفي والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال مورد من مصر من أسيوط من الأخ علي، يقول شيخنا ما حكم العمل كخدمة عملاء لشركة فودافون وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أي عمل يحكم عليه بالإباحة والحل من عدمه بتصور هذا العمل، فالحقيقة أنا ما أتصور هذا العمل غير أن هذا العمل مثلا قد يتصل بعض الناس عنده مشكلة في خط أو في كذا، فهذا إذا كان من هذه ناحية فهي مساعدة، حتى ولو كان صاحب الخطوط هذه يستعملها في المحرم فهذا عليه. لكن لو كانت خدمة العملاء فيها أمور محرمة كإدخال مثلا أغاني أو إدخال مثلا فقرات تكون محرمة فلا يجوز، فينظر إلى هذا العمل، فالمحرم فيه محرم والمباح فيه مباح والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من دمياط من الأخ مصطفى، يقول شيخنا علمت أن العمرة في رمضان فيها خلاف في فضلها، لكن هل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحرصون على العمرة في رمضان، وهل لم يعتمر صحابي واحد في رمضان وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. عجيب أن الأخ يقول هذا بأن العمرة فيها خلاف في رمضان في فضلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وأفضل أزمنة العمرة ما كان في رمضان. وأما أن الصحابة ما كانوا يعتمرون في رمضان يعني زهدا في العمرة في رمضان هذا باطل، لكن كون الصحابة مثلا بعضهم كان يعتمر بعضهم ما يعتمر أو كذا نظرا لمشقة أو غير هذا أمر لا إشكال فيه، فقد يطرأ أمور والإنسان ما يتمكن. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات كما جاء في الصحيح، وليس منهن عمرة واحدة في رمضان، كلهن في ذي القعدة. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات احداهن في رجب. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن فما اعتمر عمرة إلا النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط. فالنبي كانت عمراته في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، عمرة الحديبية وعمرة القضاء أتاني عمرتان، وعمرة الحج هذه الثالثة، والعمرة التي اعتمرها من الجعرانة هذه العمرة الرابعة، ليس فيها قط عمرة في رمضان. لكن هل هذا لزهدي في رمضان؟ أبدا. فالسنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه، فما عرفنا صحابيا زهد في العمرة في رمضان، ولا عرفنا عالما اختلف في فضيلة العمرة في رمضان والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول شيخنا أريد أن أعرف حال أحد الدعاء الذي يسمى سليمان بالعلوان وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. حاله غير مرضي، وهو من هؤلاء التكفيريين الذين لا يسيرون على طريقة العلماء، فهو من ربع هذا بمصطلحهم من جماعة من طائفة سلمان وصفر وهذه الطائفة، فكيف يكون حاله؟ فله مخالفات كثيرة جدا لعلنا نبسطها في غير هذا الموضع، لكن نحذر منه وهو على غير طريقة العلماء، ولا يغتر بحفظه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من دمياط من الأخ مصطفى، يقول: شيخنا، هل السلف كانوا يتركون تعلم العلم وتعليمه في رمضان ويقبلون على القرآن فقط؟ وماذا نرد على من يتهم فضيلتكم أنكم تخالفون السلف في هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، نعوذ بالله من مخالفة السلف، وندعو الله عز وجل أن يفهمنا وإياكم ما كان عليه السلف. كثير من الناس ما يفهم عليه السلف، ولكنه يسهل عليه أن يقول السلف يكرهون، السلف يحبون، وهو لا يدري أصلا عن طريقة السلف. أولا، الاجتهاد في رمضان في سائر أنواع الطاعات، وفي الاعتكاف في سائر أنواع الطاعات، لا إشكال فيه قط، والسنة قد جاءت ودلت دلالة عامة على الإجتهاد في هذا الشهر العظيم، ولا فرق بين العلم وغيره، والعلم ليس له زمن مخصوص ومكان يعرف السلف. وهذا كم من مصنفات ختمت في رمضان، وكم من مجالس كانت في رمضان. وأما المشهور عند الناس أن السلف كانوا إذا أقبل رمضان تركوا العلم، هذا ليس بصحيح، هذا التعميم ليس بصحيح، لكن البعض ورد عنه ذلك كالإمام مالك الزهري كذا. وبتتبع هذه الآثار ونقدها الحديثي وجد أن بعضها ما يثبت له إسناد، كما يقال عن الزهري كالذي نقل عن الزهري. وأما عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ففيه أيضا كلام من جهة الإسناد. وعلى فرض الصحة، فإنه المراد من هذا كله أن بعض الناس يرجح عبادة على عبادة، فبعض الناس يرجح قراءة القرآن على طلب العلم، وبعضهم يرجح طلب العلم على قراءة القرآن، وبعضهم يجمع فيجعل مثلا تفسيرا في رمضان كما نفعله نحن منذ سنوات، فنجمع بين القرآن وبين تفسيره، وهذا هو المدارسة. فلقد كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في هذا الشهر العظيم المبارك. أما أنه حرام، أما أنه منهي عنه، أما أن السلف نهوا عنه، أتحداك يا قائل هذا الكلام أن تأتي بمثل هذا. لكن هذه من جملة الطاعات، مثل أن تجلس أنت تقرأ قرآن وأطلب أنا علم، أو تقرأ أنت تطلب علم وأطعم أنا الطعام، أو تصوم أنت الاثنين والخميس وأنا أتجول في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه كلها طاعات وكلها أبواب، والإنسان ينظر الأصلح له، فمن اختار هذا فلا ضير، ومن اختار هذا فلا ضير. لكن أن تقول هذا ممنوع وهذا جائز تحتاج إلى دليل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في رمضان. وأنا أعجب من أقوام في الاعتكاف يمنعون من العلم ويبيحون الكلام في المباح. لا أريد أن أقول في أعراض حتى لا يقولوا مثلا هذه مبالغة، دعك من الكلام المحرم، كلام مباح، شربت، أكلت، ذهبت، بنيت، تزوجت، خطبت، هذا مباح. لكن قال الله، قال رسوله، قال السلف، هذا حرام وهذا ممنوع. أعجب من هذا، وراجع كلام العلماء، راجع كلام ابن قدامة، راجع كلام ابن حزم، ولنا فتوى مفصلة مدعمة بكلام العلماء على الموقع، ارجع إليها وستقر عينك إن شاء الله. أما أننا نخالف السلف، نسأل الله عز وجل ألا يميتنا إلا ونحن على منهجهم وعلى ضربهم، وهذا ما أحرص عليه، أتم الحرص على ألا أتحرك حركة وألا أتكلم كلمة إلا من معينهم رضي الله عنهم. وإذا خلفت كلمة من كلماتهم يوما ما فهذا لجهلي بما هم عليه. أما أن أعلم أن هذا منهج سلف وهذه طريقة سلف وأعدل عنها، والله لو اجتمع أهل الأرض قاطبة على هذه المخالفة لآثرنا ما عليه السلف الصالح رحمهم الله. فاطلبوا العلم في رمضان واجتهدوا في سائر الأيام، فالعلم ليس له زمان وهو رفع الجهالة، والعلم يجمع لك كل العبادات. ففي العلم مدارسة القرآن وتلاوة القرآن وتلاوة السنة، وفي العلم القصص، وفي العلم الصلاة على النبي، وفي العلم الترد على الصحابة، وفي العلم الترحم على العلماء، وفي العلم تزكية القلب، وفي العلم رفع الجهال، وفي العلم معرفة الحلال والحرام، وفي العلم في العلم كل خير. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. فمن وفقه الله زاده علما، سواء في رمضان في غير رمضان. ولا تحجر واسعة، ولا تعبر عن السلف بما لم يقله السلف، رحمهم الله تعالى والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من كفر الشيخ مما رمز لنفسه بألف، يقول شيخنا ما حكم العمل في مهنة المسحرات في رمضان، وهل هو من التعاون على البر والتقوى أم هي بدعة الرافضية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. المسحرات الذي يوقظ الناس للسحور هذا من التعاون على البر والتقوى، بشرط ألا يصحب عمله، وهذا محرم، مثل أن يغني، أن يضرب على الطبل أو كذا، فهذا محرم. لكن لو أخذ شيئا صلبا يضرب عليه كحديدة أو خشبة أو غير ذلك، أو قال أيها الناس قوموا في الوقت المناسب، هذا لا بأس به، فهو من الأعمال المباحة، ولا سيما يعني كنا في الأزمان الماضية. أما اليوم الناس لا يحتاجون إلى المسحرات، صار المسحرات يصحر في المتصحر لأن الناس كلهم يستيقظون. لكن نعم في الزمان الماضي يوم أن لم يكن كهرباء، ويوم أن لم يكن وسائل إعلام ولا غير ذلك، وكان الناس ينامون من التاسعة، وربما نام الإنسان ولم يستيقظ فكان عمله عملا طيبا، لأن الإنسان يستيقظ فيتصحر وفي السحور بركة ويصلي الفجر، ولهذا كان يعان على الطاعة وعلى البر. على كل هو من أعمال مباحة بشرط أن لا يصحبه حرام والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر ممن رمز لنفسه بميم قاف، يقول شيخنا ما حكم البناء على الأراضي الزراعية مع كون الدولة تمنع من ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز البناء على الأراضي الزراعية، ولا يجوز مخالفة القوانين في الأبنية ولا في المرور ولا في الزراعة ولا في شيء من هذا، لأنها مبنية على المصلحة، ولا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى حاله هو، وربما كل واحد فينا يقول بأنه ضيق عليه وبأن كذا، ينظر إلى المصلحة العامة. تخيلوا لو أن كل واحد في مصر بنى على أرضه الزراعية، أين الزراعة؟ أين هذه الثروة؟ تخيلوا لو كل واحد سرق الكهرباء، تخيلوا لو كل واحد أفسد كرسيا أو كذا، تخيلوا لو كل واحد سرق تذكرة من القطار، تخيلوا لو كل واحد أحدث سوءا أو مفسدة. فلا ينبغي الإنسان أن يعيش بهذا الفقه الذي فيه إفساد وفساد لأمة الإسلام، ولكن عليه أن يتبع القوانين طالما أنها ليست مخالفة لشريعة رب العالمين، وهذه القوانين مبناها على المصلحة، مبناها على المصلحة، فلا يجوز البناء على الأراضي الزراعية والله أعلم. ولو كانت مساجد، ولو كانت مساجد لا يجوز البناء عليها، ولو كانت مساجد، لأن مصلحة الناس تقدم على النبي قال كما في حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني لو لم نجد مكاننا نبني فيه مسجدا وصلينا في الطرقات واجتمعنا في الطرقات هذا يكفينا إن شاء الله ويجزئ إن شاء الله. ولهذا اتفق العلماء على أن المسلمين لو احتاجوا إلى شق طريق، وهذا يحتاج إلى هدم مسجد لشق الطريق ونقل المسجد من هذا المكان إلى جواره، فإن هذا مشروع، هذا مشروع، وهذا كله إنما هو ترجيح لهذه المصلحة، مصلحة الناس وعدم إضاعة الدين والحمد لله والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من مصر من رمز لنفسه بميم قاف، يقول شيخنا هل زكاة الخارج من الأرض في كل حب وثمر يقال ويدخر أم لا بد أن يكون قوتا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ذكر بعض العلم أنه لابد في الحب والثمر من أن يكون قوتا، والصحيح أنه يلزم في الحب والثمر أن يكال وأن يدخر. أن يكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد عند مسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق مما يكال، ويدخر لأن هذا الذي يبقى وتتم به النعمة، أما ما يفنى ويهلك ولا يدخر فلا زكاة فيه، إنما يكال ويدخر. أما القوت فلا يلزم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر فيما سقط السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، فهذا عام في كل ما يكال ويدخر وكان قوتا أو ليس بقوت. فالضابط في هذا أن يكون الحب والثمر مما يكال ويدخر، ولا يلزم أن يكون مما يقتات أو مما يكون قوتا والله أعلم لعموم الأدلة.
أسأل الله عليكم شيخانا جزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من مصر من مرمز النفسي بميم قاف، يقول شيخانا هل في بتري وتقاوي البرسيم زكاة؟ وإن كان فيها فما مقدارها وجزاكم الله خيرا.
البرسيم وإيه؟
البرسيم فقط.
فقط نعم، لأنه حب يكال ويدخر، هذا حب البرسيم، حب البرسيم. أما عيدان البرسيم لا، هذه ليس فيها زكاة، التي تحش وتجد هذه لا زكاة فيها. أما في الحب نعم، هو حب ويكال ويدخر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن عليكم. يسأل ما مقدارها؟
نصف العشر، يعني زكاة تخرجها نصف العشر إن كانت تروى بمؤنة أو ينفق عليه. وأما إذا كان لا نفقت عليها البتة فإن الإنسان يخرج العشر كما مر معنا من حديث أبي سعيد عند مسلم، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من مصر من البحيرة من الأخ أبي شويرية، يقول شيخنا أرجو من فضيلتكم تفصيل مسألة اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وهل يجب أن يصطف الأطفال في نهاية الصف أو في آخر المسجد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما التفصيل في مسألة اصطحاب الصبيان المسجد فكالآتي: أولا، من كانوا قبل السابعة، من كانوا قبل السابعة فلا يصطحبون إلى المسجد أصلا، لأنهم ليسوا من أهل الصلاة إلا للحاج. امرأة ستشهد الصلاة مع الناس ولها رضيع لا يمكن تركه، أو رجل امرأته مريضة أو سافرت إلى مكان ما ويوجد ولده الصغير وحضرت الجماعة ولا سبيل لتركه في البيت فليأتي به إلى المسجد. وكل ذلك قد دلت السنة عليه، فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة يريد إطالته فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، إذن كان يوجد الصبي. كذلك أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو حامل لأمامة، هذا اصطحاب الصغير دون السابعة، لكن هذا مقيد بالحاجة. أما ما يفعله بعض الأخوة من اصطحاب الصغار لتعويدهم الصلاة ولتعويدهم كذا، هذا ليس بصحيح، لأن هؤلاء قد يحدثون فوضى وقد يحدثون أذى في المسجد بالتبول أو غائط أو غير ذلك، مما يؤدي إلى ذهاب خشوع كثير من المصلين. أما بعد السابعة فإن الصغار يكونون والصبيان يكونون في المسجد ويشهدون الجماعة ويعودون عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. أما بالنسبة للاصطفاف فإذا سبق الصبي بعد السابعة سبق إلى مكان فهو أولى به، بيد أنه لو كثر الصبيان ويمكن أن يكونوا صفوفا فالأولى أن يكونوا خلف الرجال، لكن الصف الأول فإنه أولى به، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من البحيرة من الأخ بشويرية، يقول شيخنا في مسجدنا في صلاة العشاء يقوم الإمام لصلاة السنة البعدية مباشرة بعد التسليم ولا يترك مجالا لأذكار بعد الصلاة، ثم يشرع مباشرة بعد السنة في صلاة التراويح، فماذا أفعل؟ أقوم لصلاة السنة مع الإمام أو أقول أذكار بعد الصلاة؟ أيهما أولى وجزاكم الله خيرا؟
هو يقول الإمام يصلي السنة،
يصلي السنة
لكن لا
مباشرة بعد
لا يترك الأذكار،
لا يترك أذكار الصلاة،
هذا خلاف السنة. الحمد لله رب العالمين، هذا خلاف السنة. الإمام الذي إذا فرغ من التسليم قام فصلى سنة العشاء مباشرة بدون أذكار حتى يتعجل صلاة التراويح، فهذا ترك السنة. فإذا كان الإمام يحرص على صلاة التراويح وهي سنة فليحرص على السنة أولا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة ذكر أذكارا، الاستغفار، التسبيح، التحميد، التكبير، فيأتي بهذه خصوصا أنها لا تأخذ وقتا، فيأتي بالأذكار ثم يصلي السنة. أما أنت إذا فعل إمامك هذا لا تلتفت إلى إمامك، قل أنت الأذكار وصلي السنة، ولو أقاموا صلاة التراويح تدركهم بعد ذلك إن شاء الله، ولا تترك هذه السنة المباركة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من جنوب سيناء من الأخ أبي يحيى، يقول شيخنا هل سماع الأغاني يبطل الصيام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، سماع الأغاني يبطل المروءة ويبطل الطاعة وهو معصية من المعاصي، وينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وهو مزمور الشيطان، وهو استفزازه، وهو إلى آخر ذلك مما ذكره الأئمة الأربعة على تحريم الغناء. أما أنه يبطل الصلاة فلا شك أنه ينقص الأجر جدا. أما عن بطلان الصلاة، عن بطلان الصوم، فإن الصوم لا تبطله المعاصي. فلو أن إنسان كان على معاصي، غيبة، نميمة، كذب، كل هذا وهو صائم، الصوم مجزئ لكن لا أجر له في صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني ليس له أجر في ذلك على حسب المعاصي، فينقص من أجر صيامه على قدر ما عنده من المعاصي، أما الصوم فهو مجزئ والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من منفلوط من الأخ أبي مختار، يقول شيخنا ما حكم استخدام معجون الأسنان في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس باستعمال معجون الأسنان في رمضان بشرط أن تضبط هذا المعجون فلا ينزل ويتفتت إلى وينزل إلى الجوف، فمن كان ضابطا فلا بأس ولا حرج والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سؤال ورد من مصر من المحلة من الأخ أبي يوسف، يقول شيخنا هل يجوز وضع الخشب على الميت في القبر بحجة أن هذا أقرب إلى السنة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، السنة أن يحفر للميت وأن يجعل له اللحد، فإن لم يستطع اللحد فالشق، المهم أن يكون في باطن الأرض، أما أن يوضع في صندوق خشب ويجعل على ظهر الأرض هذا خلاف السنة، وكذلك إذا حفر له ثم جعل خشبة أعلى وجعل عليها التراب وهو محفور له في الأرض هذا لا بأس، فوضع الخشبة عليه إذا كان في لحد أو كان في شق إذا وضعت خشبة ثم أهيل التراب فهذا لا بأس ولا حرج، أما أن يجعل في صندوق خشب ويجعل على ظهر الأرض فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وبالمناسبة هذه الأبنية التي توجد على الموتى حال الدفن قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأمر صلى الله عليه وسلم بإزالة هذه الأبنية، فقال كما في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا جزاكم الله خير، هذا سؤال ورد من مصر من رمز لنفسه بقاف، يقول شيخنا ما هي السبل الشرعية لمعالجة الجفاء الأسري بين الزوجين وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، السبل الشرعية واحد، المعاشرة بالمعروف والاطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الأمر الثاني تقوى الله عز وجل والتحاكم بين الاثنين بما أنزل الله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث معرفة العواقب النتيجة عن هذا الجفاء وأنها قد تصل إلى حد الطلاق وتشتيت الأسر، الأمر الرابع الاطلاع على قصص الصالحين في هذا الباب، الأمر الخامس الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، والتحبب بين الزوجين، فلقد كان النبي يعمد فيشرب مكان عائشة وكان صلى الله عليه وسلم ينام في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، فليطلع على هذا الهدي، وكل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى يزيل الجفاء بين الزوجين والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمر، يقول شيخنا هل نقول إن كل من يذهب إلى الحسين أو السيدة زينب أو يقول يا بدوي اشفني اشف ابني من كبار الناس أو البسطاء من المصريين كلهم كفار مشركون مخلدون بالنار أم أن بالأمر تأصيل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، أما فعل من يذهب إلى هذه القبور ويدعو أصحابها من دون الله ويستغيث بهم فيما يقدر عليه إلى الله فهذا شرك، لا خلاف في الأمة أن هذا شرك، الفعل القول هذا شرك، أما الفاعل فلا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة، قال الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وجاء في الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل هذا أرسل الرسل، وقد قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإن كنا لنكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، وقال في موضع آخر إنما نكفر من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاداه، وبين في قصة ذات أنواط أن النبي صلى الله عليه وسلم أعذرهم كما أعذر موسى أيضا أصحابه، كما أعذر موسى أصحابه لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إله، وذلك لجهلهم والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير، هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ محمد، يقول شيخنا لقد ورد أن جبريل عليه السلام هو الذي يقبض روح الإنسان، فمن يقبض روح الحيوانات وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا ورد، أين ورد هذا يا صاحب البحيرة؟ أين ورد أن جبريل يقبض الأرواح؟ لا، جبريل ما يقبض الأرواح، جبريل ينزل بالوحي على الأنبياء، هذه مهمته. أما قبض الأرواح فهذا لملك الموت، ولم يأتي في نص صحيح تسميته، وما هو مشهور بأنه عزرائيل فهذا لم يثبت، لكن هو ملك الموت كما سماه الله سبحانه وتعالى وصفه، قل يتوفاكم ملك الموت، فهو ملك الموت، هذا الذي يقبض الأرواح، هذا بالنسبة لبني آدم. أما الحيوانات، هل هذه القضية ترتب عليها عمل؟ يعني أنت مكلف أن تعرف من الذي يقبض أرواح الحيوانات؟ هذه القضية لا يترتب عليها عمل، هم يموتون بإذن الله وقدره ويحشرون، وإذا الوحوش حشرت يوم القيامة بإذنه سبحانه وتعالى وقدره، هذا الذي يعنيه. من الذي يقبض؟ هذا لا يترتب عليها عمل، هذا لا ترتب عليها عمل. وقد نص العلماء على هذه المسألة وقالوا مثل هذا لا يخاض فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ محمد، يقول شيخنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فهل زيارة المرأة للقبر مرة واحدة تكون ملعونة، علما بأن الفعل زوارات صيغة مبالغة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قد اختلف أهل العلم في مسألة زيارة المرأة وزيارة النساء المقابر، والصحيح من أقوالهم أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ولعن زائرات القبور، ولم يكن هذا معروفا في نساء الصحابة ولا في نساء التابعين مع حرصهن على الخير، قد كنا ينافسن في الخير، نافسنا الرجال، قلنا يا رسول الله غلبنا عليك رجال فاجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا فيه، فوعدهن النبي يوما، وقد أخرج البخاري هذا في كتاب العلم، إذا وعد الإمام النساء فعلمهن، بل كان النبي في خطبة العيد ينزل إلى النساء ويعظهن. وأيضا قلنا يا رسول الله ذهب الرجال بأجر الجهاد وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، فقد كنا ينافسن. فالنبي لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، لو كان هذا يعم النساء لما رأينا امرأة في بيتها إلا وعند القبر تزور كما يزور الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال خيرا يعم الرجال والنساء سابقت النسوة ونفسنا الرجال، لكن الناظر إلى النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله لا يجد هذا بتاتا. وقد جاء في أثر أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، قالت ولم يعزم علينا، وهذا من كلامها، فقد نهى النبي عن اتباع الجنازة، وإذا نهى النبي عن اتباع الجنازة يبقى الزيارة من باب أولى وأقرب. وأما أن التحريم خاص بالمبالغة والترضاد الكثير، لأن النبي لعن زوارات ولأن هذه صيغة مبالغة، فليس المراد من ذلك الكثرة وإنما المراد من ذلك الأصل، كما قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فهو ليس بظلام للعبيد ولا هو ظالم للعبيد، أو أن المنفي أن يكون ظلاما لكن يمكن أن يظلم، فهذه الصيغة قد تطلق ولا يراد بها الكثرة وإنما يراد بذلك التأكيد، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من البحيرة من الأخ أبي مروان، يقول شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع أبي وأمي اللذين يمنعاني عن طلب العلم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. اصبر واحتل، اصبر على هذا وانصح واحتل، احتل يعني استعمل حيل. فلو أن مثلا عندك شيخ في القاهرة أو شيخ في مطروح أو في كفر الشيخ أو في أي مكان، فقل مثلا يا أبي أنا أريد أن أسكن في هذا المكان لأنه قريب من كليتي، أو لأن لي زملاء هناك أنتفع وأذاكر معهم وأنشط معهم مستواهم جيد أستفيد منهم في الدراسة، وهو حق. أو تقول مثلا أنا أريد أن أذهب إلى هذه البلدة أكون قريبا من الكلية وأخذ إجازة على شيخ في القرآن مثلا، أو أقرأ على شيخ في القرآن. المهم احتل طالما أن الأب لا يحتاجك، وإذا كانت حياته تستقيم بدونك فاحتل، ولا تلزم طاعته في هذا، ولا تلزم طاعته في هذا، فاصبر وانصح ثم احتل بأي حيلة، ولا تضيع نفسك ولا تطع أبويك في هذا، احتل والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال وارد من عمان من الأخ مروان، يقول: شيخنا، أختي بنهاية الابتدائية وأنا على استقامة والحمد لله، ولكن قد أتى لها أبي بثياب للعيد لكنها قصيرة، فأنكرت ذلك فرماني أبي بالتخلف والتشدد، فماذا أصنع مع أبي وأختي وجزاكم الله خيرا؟
أخته كم عمرها؟
في نهاية الابتدائية.
نعم، يعني ناهزت الاحتلام، بل ربما احتلمت. ما فعله الأخ هذا هو مصيب فيه وليس متشددا. إذا كانت البنت قد أتى أبوها بالثياب القصيرة التي قد يفتن بهذه البنت، لا ينبغي الأباء أن يترخصوا في هذا ولا أن يتساهلوا، ولا يقول الأباء البنت لم تبلغ مثلا، لكنها قاربت البلوغ، وقد تكون البنت هذه فتنة إذا لبست هذه الملابس القصيرة ولا شك. فلا ينبغي للأباء أن يترخصوا في هذا، بل ينبغي أن ينضبطوا بالضوابط الشرعية وأن يمنعوا الفتنة، حتى لو قال هذه البنت لم تبلغ، فما كان ضرا للفتنة فهذا يضر ولو كان في الذكور ليس الإناث. ولهذا نجد السلف ينهون عن النظر إلى الأمرض إن كانت تقع بفتنة. الصغير الأمرض وهو ذكر وصغير إن كانت تقع بفتنة فلا يجوز النظر إليه، وهذا ذكر. ولهذا باب الفتنة أوسع من باب العورة، وأوسع من باب التكليف في البلوغ أو كذا. ولهذا يمنع الإنسان من النظر إلى الصور إن كانت تقع بذلك فتنة. أي شيء يؤدي إلى فتنة تمنع منه، فلا بد في الفتنة أن تضر. فإذا كانت الصغيرات اللواتي نهزن الحلم ولم يبلغن تحصل الفتنة بذلك فلا يجوز. وأيضا هذه مظنة البلوغ لم تكن بلغة، فلا بد أن تعود الزي المحترم حتى إذا بلغت اعتادت الحجاب، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. السؤال وارد من مصر من كفر الشيخ، من الأخت أم إياد، تقول: شيخنا، حاضت امرأة وطال عليها الحيض على غير العادة، وعلامة طهرها القصة البيضاء، فلما رأت الصفرة قبل القصة اغتسلت وصامت وصلت، ثم نزل عليها القدرة في اليوم التالي ولم تنزل القصة نهائيا، فهل عليها القضاء وجزاكم الله خيرا؟
يعني هي رأت الطهر؟
رأت صفرة.
لا، طالما أن الصفرة هذه في أثناء الحيض فهي من الحيض، لكن لو رأت علامة الطهر كاملة ثم بعد ذلك جاءت الصفرة فلا يعتد بها. لأثر أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، أما في أثناء الحيض فالصفرة والقدرة من الحيض، والله أعلم.
شيخنا تقول: لم تنزل القصة نهائيا وهي علامة طهرها.
نعم، ما الذي حصل؟
ما نزلت.
أعد السؤال ثاني.
تقول: حاضت امرأة وطال عليها الحيض على غير العادة، وعلامة طهرها القصة البيضاء، فلما رأت الصفرة قبل القصة اغتسلت وصامت وصلت.
لا، هذا ما يصح طالما الصفرة متصل. ها.
ثم نزل عليها القدرة في اليوم التالي ولم تنزل القصة نهائيا، فهل عليها القضاء؟
نهائيا ماذا؟ نهائيا من سنتين؟ نهائيا من 3 سنوات؟ الأخت لابد أن توضح. فإذا كانت الصفرة القدرة متصلة بالحيض في زمن لا تجاوز 15 يوما، يعني نصف الشهر، هذا كله من الحيض. لكن لو الآن الأخت الصفرة القدرة معها من شهور، لا يعتد هذا، ولو كان دما أصلا لا يعتد به، لأنه يكون استحاضة ثم إنها تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضها ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فهد البيلي، وفقه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.